أجرنا لطيئة في دينك وفهما في علمك وفهما في فصلك وتفلين من أحمقك وورع عن محبوبنا عن معاشيك. ذكرنا بأن الأمى إذا أرى فيجوز لها أن تبذل لزوجها ما في ذمتها حتى تعطيه بعد العشق. وأما إذا أرادت أن تبذل إليه شيئا بالفعل يجب أن تستأذن مولاها. لو أذن لها المولى بمعين فذاك وإلا فيكون مهر الماثل. أما البحث المكاتبة قلنا المكاتبة المشروطة التي لم تكن بحكم الحرة بل هي بحكم العبد بحكم القن، أي أنها لو لم تأتي بجميع وجه الكتابة فلا تصبح محررة، فلا يحق لها أيضا أي تصرف من دون إذن المولى. فإذا كان مالا بيدها يجوز لها أن تتكسب بهذا المال وتطلب الفائدة والنافع حتى تتمكن بهذه الفائدة تسر نفسها حتى تتمكن أن تعطي لمولاها كي تصبح محررة. ولكن لا يجوز لها أن تنفق مما في يدها لزوجها كي يخالعها، بل يجب أن تستأذن المولى إن أذن لها في العهد فذاك وإلا تقدمها فهو مهر المثل بما مر عند السابق. أما المكاتبة المطلقة هذه التي كاتبها مولاها على أن تأتي له مئة دينار حتى تصبح حرة، إذا أتت بدينار جزء منها يكون فرق بعشرة دنانير أشرها وأشرين كنتها. فهذه قلنا قالوا لو أنفقت منا في يدها، مثلا كان في يدها الأموال إلا إذا جعلت لاختيارها مالا، هذا المال لو أنفقت منه لزوجها لا يحق لمولاها أن يمنعها وإن بعدها لم يتحرر منها شيء. بعضنا أراد أن يقول إذا تحرر منها شيء لا يجوز لمولاها أن يمنعها لأنها في قوة الحرة. نقول لا، المكاتبة المطلقة حتى إذا لم يتحرر منها شيء تكون في قوة الحرة، يعني المال الذي في يدها لا يحق لمولاها أن يأخذها منه أن يتصرف فيها. هذا المال تكتسب فتستجلب المنفعة ثم يستوفي المولى منها المال حتى يصل إلى نصابه فتصبح حرة. هذه من الأحكام الخاصة للمكاتبة كما يفسر في كتاب المكاتبة، لأن المكاتب يكون في قوة الحر من هذه الجهة، يعني ذلك المال الذي أنفقه المولى عليها، ذلك المال الذي يكون في يد هذه الأمة، هذا المال يكون أن تكون الأمة حرة في الاكتساب لهذا المال إلى أي إلى أن تأتي وتستوفي حق مولاها، ذلك المبلغ الذي اشترط عليها مولاها بأن تعطيه كي تصبح حرة. ولا يأخذ مولاها ذاتي ويأخذ منها في يدها. فلما لم يكن له حق على ما في يدها فإذا انتقت إلى زوجها فيصبح عوض وفدية ويخالعها زوجها ولا يحق لمولاها أن يمنعها. يقول وأما المكاتبة المطلقة الظاهر أنها حتى إذا لم يكن منها شيء فلا اعتراض للمولى عليها مطلقة. تريد تبذل من منك واحدة بدل ما في يدها، تريد تبذل أكثر من مهر الناس أو أقل من مهر الناس، تريد أن تبذل بالذمة وبالعين لا يختلف. هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله، قالوا المكاتبة المطلقة لا يجوز لمولاها أن يعترض عليها. ولكن يقول ما الفرق بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة في هذه الجهة؟ إذا المكاتبة المطلقة تكون في قوة الحر من باب أنه ما في يدها لا يجوز لمولاها أن يتصرف فيها. لأنه تتقرؤون في باب المكاتبة إذا المولى كاتب أمته لا يحق له أن يطاعها، لا يحق له أن يتصرف بها معها تصرف الأمة. هنا الأمة كأنها صارت متشبثة بالحرية. إذا يقولون المكاتبة المطلقة متشبثة بالحرية من دون أن تصنع المكاتبة المشروطة أيضا متشبثة بالحرية.
المعصية للمكاتب لا يجوز للمولى أن يأخذه، بل هذا المكاتب يأتي ويكتب به، فلما اكتب به ينتفع والمنفع يعطيه لمولاه كي يصبح حرا. فما الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط؟ عندما في المشروط تجوزون هنا لا تجوزون، اما في المطلق في المطلقه تجوزون الفدية. هنالك تقولون للمولى حق بالمانع، فلا لا تعطون حقا للمولى بالمانع. وفي الفرق نظر، لما اتفقوا على ارتداد الكتابة من ان المكاتب مطلقة، يعني كان مشروطا او مطلق، هنا المكاتب المطلقة مو المكاتب المطلق، المكاتب المطلقة سواء كان المكاتب المطلق او المشروط، يعني سواء كان ذات المكاتب الذي لو لم يعطي بين العلمان لم يتحرر من المشاهد، او ذلك المكاتب الذي لو اعطى مقدار تحرر بتلك النسبة منه. قالوا بان المكاتب مطلقة ممنوع من التصرف، دققوا يوجد مال في المكاتب، مثلا الان بيجي انا العبد المكاتب 100 دينار، هذه 100 دينار المولى ما عنده حق يتصرف بيجي ياخذها مني، لانها بيجي، وانا ما عندي حق ان اتصرف فيها اي تصرف، فقط عندي حق فيها ان اكتسب، يعني ابيع واشتري حتى انتفع، فلما انتفعت في هذا المال من المنفعه اخذ المولى حتى اصبح حر. المولى ما يقدر ياخذ مني، يقوم ياخذ مني، ما يقدر يكتسب. ما في يد العابد المكافئ، فبيت انا بعت هذا الكتاب مثلا صارت قصاري 20 دينار، هذا 20 دينار جديد المولى ما يقدر ياخذ مني، ما يقدر ياخذ مني، مو على ما انا اتفق ادفع ال 20 دينار دي انفقها على الفقير، ما اقدر، او اهدها الى الشاخص. هل المال الذي في يدي فقط لي حق ان اتكسب بها، يعني اشتري بها كتاب وابيع بها كتاب حتى انتفع بعدين من المنافعات المولى حتى اصبح حر. يقول اتفقوا بان المكاتب مطلقه ممنوع من التصرف بما في يده، هناك في بما في يده ممنوع من التصرف بما في يده المناسب للاكتساب، مو التصرف، التصرف بالاكتساب مثل كي يتصرف به، يعني ان هذا المال يشتري به تاجر يبيع، اما يشتري هذا المال من دون عوض ثم التصرف بالاكتساب يتصرف مع عوض، اما يعطي هذا المال من عوض ما عنده حق. ومتصرف فيه يعني مكلف في الاكتساب، يعني العابد ممنوع من التصرفات الغير كسبيه ومجاز ومصور في التصرفات الكسبيه من غير فرق بينهما، اي بين العبد المطلق والمكاتب، لا يوجد فرق بين المطلق والمكاتب، هذا بين المطلق والمشروط، المكاتب سواء كان مطلقا او مشروطا. زي قلت احنا ما يدرينا نقول ميزه هذا العبد المكاتب من الدينار، هذه الان المكاتبة تريد ان تنفق هذه الدينار لزوجها كي يطلقها، هل اكثر هل الاخوض محاوضة او ليست المحاوضة؟ اذا قلتم بانها محاوضة، يعني هذه لما تعطي 100 دينار لزوجها وزوجها يعطيها بضعها يطلقها على بضعها والبضع له قيمة لمنزلة المال، فهذه محاوضة يعني اكتساب. فاذا صار اكتساب فكما انه يجوز للأنا المطلقة أن تبذل مما في يدها من دون إذن مولاها لزوجها اكتسابا، كذلك يجوز للأنا المشروطة أيضا أن تبذل. لماذا؟ إلى أن المكاتبة سواء كانت مشروطة أو مطلقة، إذا كان بيدها مال تقدر تبيع وتشتري من جهد سيدها، إذا إلى إعطاء المال للزوج كل شراء من بضع، والبضع له قيمة، شلون البضع له قيمة؟ مثلا انت تذكر صور هاي الصور. إذا أنا أريد أن السرعة تتحرك، شو تسوي؟ عندها 10 دنانير بيها، هاي 10 دنانير لازم تستاجر بيها تكتسب بيها حتى تتحرر من قصتها، المولى يريد منها 100 دينار. تيجي تدفع ال 10 دنانير إلى زوجها كي يطلقها. فلما طلقها تطلقت على بضعها، بعدين لما مضت العدة تيجي تسلط على بضعها شخصا، يعني تنتج شخصا ينهرها ب 100 دينار، هاي التجاره ينفع؟ الانسان يتصور انه ينفع ام لا؟ شلون ب 10 دينار تشتري كتاب بعدين تبيع ب 50 دينار هاي منفعه؟ شراء الكتاب ب 10 دنانير التي في يدها بينما المكاتبه مو متوقف على اذن المولى، لانه لا حول تكتسب حتى تدفع وجه المكاتبه. انها ان تجي تدفع الزوج 10 دنانير حتى يطلقها، فلما طلقها تسلطت على ضبطها، بعدين يروح الزوج الشخص اخر يمر 100 دينار. التجاره هذه اذا قلنا بانه الخلع عقد معوضه اكتسابه، فإذا صار اكتساب إن أمتى المكاتبة كانت مشروطة أو مطلقة يجوز لهما من دون إذن سيدهما أن يبذل ويسجي بما في أيديهما، فيستطيعوا أن يكتسبون بما في أيديهما من دون إذن سيدهما، وليس من مولى حق لأن يمنعهما. أما إذا قلتم بأن الخلع ليست معوضة، يعني فدية هل هذا كيف هذه الأمل المطلقة؟ وإذا ما نجد 10 دنانير ما عاد حقا تستوجب ال10 دنانير، ما عاد حقا تهب ال10 دنانير. إذا حقا كبير، إذا حقا تشتري، إهنا من هذه المرأة سواء كانت مطلقة أو مشروطة ما عاد حقا تهب لزوجها. يقول فالفدية إن كانت غير اكتساب بل ابتداء هبة، كما هو الظاهر أنه هبة مو اكتساب. يعني في الواقع هذه المرأة قد تكتسب 6 فلوس الزوجة حتى انها تتفرض على بضاعها بعدين تبيع بضاعها، مو بهذه الصورة. الظاهر انه تعطي مالا حتى تنجي نفسها، لانها تعطي مالا حتى تسلط غيرها، حتى تسلط على بضعها فتسلط غيرها على هذا البضع، يعني اكتساب مو تجارة. يقول وان كانت غير اكتساب كما هو الظاهر، لماذا؟ لان العائد الى المرأة البضع، والبضع شيء غير مالي لا يشترى ولا يباع. اذا المرأة لما تقدر 100 دينار كيف يرفع لها من قبل الزوج؟ بضعها شرطها وطلبها ليس مال حتى يباع ويشترى، فلن يصح فيهما. فاذا كان الاكتساب فدية غير اكتساب لا يصح، سواء كانت الأمة مكاتبة مطلقة أو مشروطة، لأنه قلنا الأمة المطلقة لا يجوز لها أن تكتسب فيما في يدها، تسأل أن تأتي وتتصرف فيما يدها تصرفا غير تسبيب. هبة، فدية، صدقة لا يجوز. أما التكسب غير هذا التكسب، يعني التصرف الكسبي، التصرف الذي يكون في مقابله أخذ شيء آخر، أخذ مال آخر، هذا جائز اتفاقا من الأمة المشروطة والمطلقة. خلافا بينهما يقول لم يصح فيهما. وإن اعتبر كونه أي كون الخلع معاوضة، يعني تصورون هذه الصورة، تقولون بأن هاي لما تدفع كذا يعني تصرف على بضاعها بعدين تبيع بضاعة مثلا تصرف شخص آخر على بضاعها بالدولار فتأخذ منه 100 دينار، هذا نوع من الاكتساب. وإن اعتبر كون الخلع معاوضة وأنه أي البضع كالمال من وجهه، يعني من حيث انه يمكن ان يبدل، يمكن مثلا ان تعقدها من زوجها وتصرف غير زوجها عليها بعدين يعطيها اكثر مال، وجب الحكم بالصحة، اي صحة البادل والفدية من دون اذن المولى، ولغى حق المولى الاعتراض فيهما، يعني في المطلقة وفي المشروطة. ثلاثة الى ان نروح يجبون تشوفوا الفدية تكون مقابل مال او مقابل مال. اذا البضع كان بمنزلة المال فهذا تنزل بيع وشراء، شلون المكاتبة المال الجديدة تقدر تبيع وتشتري به تكتسب به، فهذا تقدر ان هذا المال تدفع لسيدها لزوجها افضل وتاخذ منه بضعها. اذا قلتم بانه مو اكتساب فلا يجوز لها، سواء كانت مطلقة او مشروطة، يعني المطلقة مو لأنها مطلقة على المال الجديدة تقدر تتصرف فيه أي تصرف، فقط التصرف الاكتسابي الذي يكون نافع الذي يقدر إليها منفعة يقدر إليها شيء، لا تصرف إليها كسب من ذلك. على أن نقول لها المحاضرة هي حقيقة الاعتراف، يعني مو منزلة المال تنزيلا لها أكثر. أما أنا نقول إذا كانت معارضة كأنها حقيقية، يعني في الواقع هذا لما تبطل 110 دنانير تأخذ تخلص، أما التخلص مو لا يباع ولا يشترى، تأخذ بضع الناقصة، البضع يباع ويشترى، يعني أنه تنزل يقطع ولا بيع وشراء، البضع مو يجي
يعني أن المرأة لما تتزوج بشخص آخر كأنها تبيع بضعها إلى أيه؟ إذا بهذه الصورة ظاهرة العملية وإلا فلا. ولكن الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا، قالوا أما المطلقات لا اعتراض للزوج للمولى عليها، يعني المولى ما يقدر يعترض عليها لو افسدت بما في يدها. ولم ينقلوا في ذلك الخلاف، لأنه إذا كانت مثلا إذا قلنا بأن الفدية اكتساب يجوز وإلا فلا. ولكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى هنا ثلاثة أقوال: الصحة مطلقة، مطلقة يصح، والمنع مطلقة، يعني مطلقة يمتنع سواء كانت مطلقة أو مشروطة. واختار التخصيص بأنه إذا كانت مشروطة يمتنع وإذا كانت مطلقة يصح. ولكن الأصحاب كلهم يقولون مطلقة يصح لم يمنعوا. وهنا خصوصا في هذه الصورة، أي في صورة إذا كانت هذه مطلقة أنا مكاتبة، ومكاتبة مطلقة لا مشروطة. فإذا كانت مكاتبة مطلقة قالوا بأنه لا يعترضها المولى في جميع الصور، لم يقيدوا. إذا قلنا بأن الفدية اكتساب، أما إذا قلنا غير اكتساب فحقا للمولى أن يعترضها، لأنها ليست لها حق بأن تبذل ما في يدها، بل يجوز لها أن تكتسب. وجعله الموافق لأصولنا، يعني وجعله أي التفصيل، وكان التفصيل وجعل الشيخ التفصيل الموافق لأصولنا وتبعه جماعة، يعني أن الصحة مطلقة والمنع مطلقة جعله من أقوال العامة، وأن التفصيل موافق لأصولنا نحن. والظاهر أن الأقوال التي نقلها أي الصحة مطلقة والمنع مطلقة هي تكون أقوال للعامة كما هي عادته بأن يقبل أقوال العامة، وإلا عند الإمامية ما عدا من يقول بالصحة المطلقة أو المنع المطلقة. بل فصلوا، فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيها لا يد المولى، عدم الثاني الثاني. الشيء الثاني يقول لك نشوف المسألة الإجماعية والإجماعية. إذا كانت المسألة الإجماعية بأنه جميع العلماء قالوا المكاتبة المطلقة لا حق للمولى أن يعترض عليها إذا دفعت بما في يدها للزوج. فهنا أصبحنا من يجب أن نتبع الإجماع، لأنه إجماع. أما إذا لم يكن إجماع كان خلافي فالمختار منه سواء كانت أنا مشروطة أو مطلقة لا فرق بينهما، يحق للمولى أن يعترض عليها. لماذا؟ لأنه دفع الفدية يكون تصرف غير كثير، ولا حق للأمع المكاتبة سواء كانت مطلقة أو مشروطة أن تكتسب فيما في بما في يدها اكتسابا غير أن تتصرف فيما يدها تصرفا غير اكتسابي، بل يجب عليها إذا أرادت أن تتصرف فتصرف تصرفا كثيرا. يقول لولا الإجماع طبعا، فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجع عدم الصحة فيهما مطلقة كانت أو مشروطة إلا بإذن المولى. إلا هنا يجب. ولا يصح الخول إلا مع كراهة الزوجة. أما إذا الزوجة لم تكن كارهة للزوج بل بعض اشترط شدة كراهتها، أما إذا لم تكن كارهة للزوج فخالعتها بعوض، الظاهر أنك لم تمتلك العوض. والقول أيضا لم يتحقق، لا يصح القول إلا مع كراهتها له، فلو طلقها والأخلاق ملتئمة لا توجد كراهة من الزوجة، ولم تكره بطل الباب، يعني حال كونها ليست كارهة للزوج. البذل باطل، يعني الزوج لم يمتلك الفدية، ووقع الطلاق رجعيا. دخل أفضل أن الشيء الثاني يجبنها، هذا الذي تقريبا متفق عليه، بأني أتيت وخالعت زوجتي على 100 دينار من دون أن تكون كارهة لي، وحضرت أن تعطيني 100 دينار ولم تكره أن تبقى معي. ففي هذه الحالة أنا أتي وأقول أنت مطلعة على 100 دينار
فهما يا أن أتملك الدينار ولا القرع تحقق. فإذا القرعة مو متحقق هذا دعوة الزوج. أما إذا أتيت وبعد أن قلت أنت مقتلع على 100 دينار قلت وأنت صالح فأنت صالح مثل ما اشترطنا في أول الكتاب. بناء على الأقل يشترط الناس بعد أنت مقتلع أنت صالح. إذا أتينا وقلنا أنت صالح صرنا فقط الطلاق رجعية يتحقق. أما قرع يتحقق والمرأة ليست بدائنة والباب يجب أن يرجع للمرأة. على ما يقول فلو كان لقها كنت مساعد الخلع وإننا نبتحك شاك الخلع لا فلو كان لقها بعد الخلع ولم تكره المفارقة بطل الباب ووقع الصلاة رجعية ووقع الصلاة رجعية. يقول ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها. فإذا بطل لقها ولم تكره الباب يكون باطل. فلما يكون الباب الباطل الطلاق تحقق رجعي لأنه لم يوجد فيه بعد باب لأنه قلنا الباب الباطل. فلما لم يوجد فيه باب فيجوز له أن يرجع على زوجته العزة. فالآن إذا قال أنت طالب أما إذا ما قال أنت طالب فأتيت وعطت له 100 دينار وهو طلق وهو أثر خاصة أنت مقتلعة على 100 دينار وهي ليست صارغة له وهناك خلاف لأنه هل يتحقق الطلاق الرجعي أو أصلا من الآن الصافي حتى طلاق ما يتحقق فطلاق الرجعي بأي صورة يتحقق بأي شيء ما قال انتقامه. أما في الصورة السابقة التي ذكرناها قال أنت مقتلعة على هذا دينار فأنت طالق هناك إذا قلنا الطلاق متحقق هو لقد يكون بائنا من جهة أخرى. نعم ذكر اسم بائنا أما ذلك من جهة أخرى مثلا الآن تأتي زوجتي وهي غير مسؤولة لها تقول أدفع لك حتى في دنانية فقارعني وهي ليست كارهة لك فأنا قلت أنت مخترعة فأنت طالب إنها بائنا أما مو بائنا من حيث البازل ليست بائنا من حيث البازل بل بائنة من جهة أخرى فكونها غير مسؤول بها لأنه قلنا طلاق غير المسؤول بها وطلاق اليائسة والطلقة الثالثة تكون طلاق بائن فلهنا ماضي. أما لو أكرهها على الفدية أجبرها على أن تفدي إليه شيء قال لا يجب عليك ضررها قال لازم تعطيني نصف مهرك أو جميع مهرك حتى أطلقك. فلو أكرهها على الفدية فعل فعلا محرما. لماذا؟ لأنه أكرهها بغير حق والإكراه بغير حق محرم. الإكراه بحق يجوز يجوز أن تكره شخص إذا كنت صاحب حقه مثل الغاطر الغاطر يوصل في أشد الأحوال أنت تكرهه لأخذ حقك منه. أما الإكراه بغير حق لا يجوز إلا في بعض الصور المستثناة التي مذكورة في كتاب البيع مثلا واحد محتكر الأموال هذه الأموال الحكرة ماله ولكن الحاكم يجوز له أن يكرهه أن يبيع هذه الأشياء فقد غير مستثناء. وإلا فكر الشخص أن يعطيك مالا ولم يكن حقك فلا يجوز. يقول لأنه إكراه بغير حق ولم يملكها بالبازل. فإذا أخذ الفدية بعد أن أكرهها عليه فلا يتملك الفدية. لماذا؟ لبطلان تصرف المكرم إلا في نصفني. فلاحظ الاستثناء هذا مثلا أخذ مثلا تأخذ مالك إكراها من المدين في صيغة أو أنه الحاكم يجبر المحتكر على بين احتكره فلا صابه إلا نصفني. فإذا هنا هذا المالك محرم وطلاقها يكون رجعيا من هذه الجهة لبطلان الفدية. فلما الفدية صار باطل وطلقها طلاق رجعي. واحد يقول بأنه اتبشت لجلين طلاقها يكون رجعي ينسى أنه هذه كانت في الطلقة الثالثة سابقا كانت مطلقة طلقتين أو كانت غير مسؤولة بها أو كانت يائسة. يقول ولا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى عن الصفقة يمكن من جهة الأخرى تكون دائمة. أما رجعي من جهة شنو؟ من جهة الباب يعني هذا الباب مو متحقق فلما هو حق ليس بائن يعني ينكر دائم من جهة الباب. يوجد طلب آخر يبينونه غير الزواج تبها وإذلك رجعية.
نعم في صورة يتمكن أن يجبرها على دفع مقدار من المال وهو إذا أتت بفاحشة مبينة.
نعم لو أتت بفاحشة مبينة.
شو هذه الفاحشة المبينة؟
طبعا الآية تقول فاحشة مبينة. الفاحشة المبينة هي إن الزنا أبعد من أصدق وأظهر مصادر الفاحشة المبينة. أو لا كل ما أوجب حدا كل ما أوجب حدا يكون سرقة زنا مشاحقة شيئا آخر. أو قيل كل معصية لم يجد حد.
كل معصية نعم لو أتت بفاحشة مبينة وهي الزنا وقيل ما يوجد الحد مطلقا ولو لم يكن زنا وقيل كل معصية ولو لم يوجد الحد جاز عضلها يعني التضييق عليها العضل أو القتال ضيقت عليك حبسته جاز عضلها وهو منعها بعض حقوقها أي تضيق عليها بأن تمنعنا النفقة تمنعنا بعض الحقوق أو جميع الحقوق من غير أن يفارقها يعني من غير أن يطلقها من دون أن تطلقها لا تقترب إليها تمنعنا بعض الحقوق وتضيق عليها لا تريد لها أن تقرب من البيت لماذا؟ لتستدي نفسها هذه التضييقات كلها تكون إكراها إجبارا للمرأة حتى تحضر أن تبذل مقدار من المهر أو تبذل مقدار من المهر حتى تطلقها هذا طبعا قلنا إذا أتت بفاحشة مبينة نعم في كل سورة لا يوجد المخطرة في سورة الشرب في كل سورة إذا زوجة كان مصاب أجل على سورة المخطرة أولا وثانيا زمان يكون في أربع شهور الرجل يتسقى لما مصاب بشهور عبار ليس بشهر بشهور حدود حتى لا كان صادر من الحاكم الشرعي لا كنا إذا كان الحاج مغرب إذا قام عليه الحاج ورا الجماعة ما عرف الناس بعد لا إذا الحاج ما كان الناس قلنا الزنا رجلا صحيح أن نحن إذا كان الجو جرام يزيد هذا السؤال على الطريق هذا الشرح كتاب الحديث وفتان تقرأ إذا أنها لم يثبت الحد عليها أو ثلاث الحد ما دون الرجل بعد الزرسة نعم لا جيت إذا الرد ميت بعدها إذا ما يثبت الرد عليها أو أنه ما ترك بشهود أو ما ترك شرعا بأنها زانية والزوج يعلم بها يجوز له أن يغلق عليها حتى تستدي مقدارا منها حتى يطلقها وتستدي نفسها أي تخرج نفسها من هذه التضييقات بدليل لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني لا تعضلوهن لا تغلقوا عليهن حتى تأخذ مقدارا مما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهذا دليل على انه للحرمة ترتب اذا اتينا بفاحشة مبينة نقول لا تشرب الدم الا اذا اضطررت يعني شنو يعني عند الاضطرار يجوز شرب الدم تمام الا ان ياتينا والاستثناء من النهي يفيد الاباحة ولانها دليل اخر اذا زنت لم يؤمن ان تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراقه يقول هذه الأمور الزانية الإنسان غير مؤمن لأنه هذه تلحق ولدا من غيرها لأنه لما طلبت من أمها استقاب بأنه استمتع الإنسان أنه زنت ببيت أما يفترض بأنه قد كان يستدني سابقا أو استدني أيضا بعد من دون أنك تعلم فإذا تلحق ولدا شغلة بفراشة الولد يكون من شخص آخر وأنت تحسب بأنه منك يقول لا يؤمن عليها أن تلحق ولدا من غيره وقف فراشه فلأنها لا يؤمن عليها هنا لم تقل حدود الله في حق زوجها يجب على المرأة والرجل أن يقيم حدود الله كل واحد في حق الآخر المرأة إذا أرادت أن تقيم حدود الله في حق زوجها يجب أن تكون أمينة لا تكون زوجها لا تلحق فراش زوجها ولدا ليس لزوجها
فلما كذلك كان فلا يشد الولاية تقول بأنه فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مسألة بن. وهنا نحن نخاف أن لا يقام حدود الله لأن هذه المرأة بزنايها بخيانتها يمكن أن تلحق ولدا لا يكون لزوجها بخلاف زوجها. وهذا يكون تضييعا لحدود الله, هذا يكون عدم إقامة حدا لحدود الله. فيقول بأنه فلا تقيم حدود الله تعالى في حق الزوج لأنها لم تراعي حقوق حدود الله في حق الزوج, وحدود الله في حق الزوج لا تقومه. فتدخل في قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مسألة بين, وهنا يجبرها على أن تبتدي فتبتدي مقدارا من الله. وهذا المال لا إشكال ولا بأس بأخذه للزوج لأنها مخيفة أن لا يقام حدود الله في هذا المقام. هذا القول قول صحة في أخذ الفدية من المرأة إذا أخذها في أي صورة في صورة إتيانها بفاحشة مبينة. وقيل لا يصح ولا يستبيح المبذول, يعني الخلع لا يصح والمبذول أيضا لا يمكن أن يتصرف فيه, لا يجوز أن تقوم هذا الباب الذي يكره عليه لا يجوز أن تقوم ونفسد فكروه هنيئا مريئا. فإن سبنا ما فإن سبنا لكم شرط وأوقف جواز الآكل هنيئا ومريئا لعملة المباح على أي صورة؟ على صورة في نفس الزوجة. فمصبوب هذه الآية أي شيء إذا شرط الآكل هنيئا مريئا على طيب النفس. فإذا فقد طيب النفس كما في حال الإسراء, أنت لما تضيق على الزوج تعطيك مقدار من المال هذا تعطيك من دون طيب نفسها. فلما فقد الشرط المشروط أيضا ينعدم, يعني أنه إذا لم تطب نفسا فلا يجوز أكلها هنيئا مريئا فلا يكون الأكل هنيئا مريئا. والمشروط عدم عند علم شرطين, والمشروط عدم عند علم شرطين. إذا اشترطنا في صحة الصلاة الوضوء المشروط يعني الصلاة صحة الصلاة عدم عن معلومة عند عدم شرطين يعني عند عدم الوضوء. إذا اشترطنا في نزول الغيث الغيم السحاب فعند عدم الشرط ينعدم المشروط أيضا المطر ينعدم عند عدم السحاب على ما يقال بأنه عدم الألا إلا لعدم المعلوم, عدم الشرط إلا لعدم المشروط. فهنا أيضا يقول بأنه المشروط عدم يعني معلوم عند عدم شرطه. هنا الشرط شنو كان؟ فإن تبنى طيب نفس الزوجة إلا شروط شنو؟ جواز الآكل فكلوه هنيئا مريئا. فينعدم أن شروط الله الأكل هنيئا عند عدم شرطه يعني عند عدم الطيب عند الإكرام. واحد يجوز فما تقول مثل الآية ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. هنا استثناء يقولون هذه الآية منسوخة منسوخ بقوله تعالى في سورة النور الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فقالوا هذه الآية لما نزلت نزلت الآية كلها إلى أن يوضع نزلت قد يكون وجوب الحد على الزانية. فهنا كان المفروض للزوج أن يضيق على زوجته إذا زنت, أما لما نضيق آية الحد دعت قضية التضييق لأخذ مال منها ارتفع نصر بدون يوقع بها للحاكم. فإذا كانت غير محصنة في الزوجة أبدا, وإذا ثبتت محصنة وبتلك الشروط التي تقرر التي كل شرطا كانت حامل وما شروط شروط كثيرة ما معنى رجل. إذا كانت تقتضي الرجل فترجع, وإذا لم تقتل الرجل تحد عليها بحد بعد الإمامة أن يعضلها يضيق عليها في سورة الإصرار. هذه الآية منسوخة
يعني
هذا
يعني
هذا
يعني
هذا
يعني
هذا يعني هذا
يعني
هذا يعني هذا
يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني يعني حتى ليه
من الله هذا؟ ولا
ما
شو حصل؟ ليه؟
نحن إذا بحثنا في مجلس يجب سورة ثم إذا علم الحاكم بها ولم تستحق الراجل تكون المفاتبة هذا ما تسأل إذا الآن دقت كلام مثلا على عبد الله لا سمح الله مثلا زوجة الزايد زنت فليرفع عليه وعلي الحاكم بشهود والآن لم يثبت عليها الراجل فوق الصلاة فوق كتاب القدس الراجل لم يثبت مجاورة إن كانت مرة مزوجة
اسمع فبعد أن أجري عليها حتى إذا أجريت جبري ولا جبري لن يجري أبنها
إذا ما جرى بل ثلاث آخر
إذا المسيط من هذه الآية آية حد الزنا جبت لبقت هذه الآية إلى آية حسن فلن يبلغ هذا الخوف لما لم يتألمكم على الزانية الجلد فكان حدها أن الزوج يغير عليها حتى تبتدي ويخلقها فإنها حرامة مالية وتضييق جسم ونفسي أما لما تبدأ الآية تتحدث الآية منسوخة بآية الحاج وهنا الشيء الثاني يجيب يقول ولم يثبت الناس طبعا الناس تعلموا إن كلها الاستكتار إن شاء الله مخصوصا في الأصول وهم في علوم القرآن إنك تقرؤون الناس وأن كان الناس هل الناس ممكن مو ممكن الناس في التلاوة الناس في الحكم إذا كان الناس في الحكم ممكن التبديل هل يقع الناس في القرآن أم لن يقع مثلا احنا عدنا أبو بكر النحاس في كتابة أن الناس في المنسوخ يجي 138 آية من القرآن منسوخة شوفوا 138 آية أدنى بعض العالم مثلا كالسيد الخوي في البيان مثلا يمكن يقول الآية من القرآن منسوخة هذا البيان في تكتير القرآن يعني في علوم القرآن ومقدمته من أهم الكتب يعني واجب على جميع الطلبة إذا يحصلون مدرس يدرسوا إذا ما يحصلون مدرس لا أقل يتواصل أدنى كثير من الكتب مثل الإفخام مثلا ولكن أدنى عند الإمامية خصوصا ومن أقوى الكتب هذا البيان يعني ده الواقع على جميع المسلمين يعني مو خصوصا الشيعة يعني الواقع البيان مؤثرة عند الجميع أدنى ما حتى بهذا أنا السيد الناس يقين براهيم بأنه ولعل القرآن مثل كان يقول لنا هذا اتبعهم من بعض الآيات ثابتة وطبع الآيات ثابتة احنا نقول بالفعل ولا كان ثابت اخي لازم يكون بين المدلول الناقص المسلم منسوخ ثلاثة مثلا في آية مثل الآية الثانية من سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم او تقسطوا اليهم والله يحب المقسطين في الآية دائما هل الآية نزلت في مفادها سبحانه وتعالى لمن المسلمين عن الذين لم يقاتلوهم من الكفار ولم يخرجوا عن ديارهم بأن يضربوهم ويقصوا لهم يعني إذا تريد تعمل جر بالنسبة إلى كافر بالنسبة إلى مشرك بالنسبة إلى يهودي أو نصراني لم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك لا أشكال في سبحانه وتعالى هذا إنما ينهاكم عن الذين يقاتلوكم عن الذين يقاتلوكم ولم عن الذين يخرجوكم عن ديارهم هذه الآية بعدين قال هذه الآية نسخت بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه بعد نسخت ذيك الآية ذيك الآية أول النزلة بأنه الكفار إذا لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم يجوز أن تلوموهم أما بعدين الكفار الحربيين المشركين نجدة النقاط من المشركين كافة لأنه أبدا لا ينبغي تبروهم هل يتقد بك الآية؟ هذا واضح بين مجلول الآيتين إلى الثلاثة أول الله المشرق والمغرب فإننا تولوا فتنبغ لله هاي الرأي بين مجلولها ومجلول كلام لوضعك سترى المسجد الحرام سورة الثلاثة فلما وجوههم شطراء يوجد بين هذه الآية آيتين وذيك الآية ثلاثة لا تزفى إلى الله تولوا فتنبغوا الله هنا يزفى ولوا وجوههم شطراء
أنا لا أحسن الله خلاص خلاص في مفصلة سؤال القرآن لازم تخلوني تبحثون في هذا المواضيع. هذا تبقى المزلول الآيتين للتناسي المزلول بين هالآيتين بين ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وقومي أزدان وقومي تعالى أزدان وأزدان يخذبوا كل واحد منهما من أجل درجة أي ثلاثة من جد في بادي أما كان واحد الطوال بثلاثة مثل خيب كان تشكر ثلاثة 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 من وجود الجد للحاج يكون وظيفة للحاكم والعاقل حقا انت
على هذا يقول ولم يثبت عن النفس لم يثبت في هذه الآية قيمة كلام الأطعر من النفس إذ لا مرافات بينهما يعني بين الآية بين مبلور الآيتين ما في منافات حتى واحد يجي يقول بأنه هنا مثلا يجب أن يكون الناس ما في منافات بعض الآيات الواقع عزيزة أنت من ظاهرة طبعا ظاهرة ظواهر صلاة هاتونا تبت في مثلا وقاس مثلا ولا تقاتلون عند المسجد الحرام الآية لأن هنا على قتال المشركين من المسجد الحرام أو يقول له قاتلين حيث وجدتمين كل مكان يقتلون قاتلين حتى هاي الكلام عموم خصوص وفي بعض المواقع نستعمل الناس بمعنى المخصص بمعنى المقيد لا الناس الرابع للقاتل هنا يقول السيدة كان منافات الإنسان يجي يفكر يحتمل الناس الناس ما في منافات مبنون عليه من الآيتين حتى احنا لازم نحتمل الناس ولا أصلوا عدم الناس وعلى الأول يعني أنه يجوز أن يغيب على دوسته هل يتخيب جواز العاقل بدل ما وصل إليها منه من مهر وغيره يعني عنده حق أن يغيب عليها حتى تدفع إلى مهرها وما وهبها له وما وهبه لها أما أكثر له يعني تسرع جلسك العياذ بالله مثلا أتت بفاحة مبينة ما تقدر تضرب عليها أن تصيف مليون دينار حتى تطلقها لا استقدار أعطيتها مهرا أو أهديتها من ذهب إلى ملابس أو شيء يقول هل يتقيد جواز العاقل بدل ما وصل إلى الزوجة من الزوج من مهر وغير ما من الهدايا يعني فلا يجوز زيادة عياله أم لا يتقيد إلا برضاه يعني المال لما الزوج يرضى فسيرجع بالدينار الى مليون دينار اذا الزوج ما يرضى الا مليون دينار عنده حق ان يضيق على هذه الجانيه حتى تعطيه مليون دينار يضيق عليها الى اخر امرها فاختار المصنف الاول يعني انه بمقدار ما بذل اليها حذرا من الضرر العظيم وقلنا لا ضرر ولا ضرر صحيح هذه يجوز لك أن مهما كل ما يكون وإن فعلت فعلا محرما أما أنت أن تسوق فإذا فعلت لم نقدر إن ثبت عليها الضرر المؤبد فاعتراضا على الضرر العظيم فنقول في هذه الصورة لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها قضية معروفة مفسرة ثابت بن قيس وزوجها كان يريدها قال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فهو أنهرها بحديقة أهدى لها حديقة فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته كان حاضرا ترجع إلى حديقته قالت نعم وأزيده أنه لا حديقته ولا أكثر من حديقته إلا أن الله يعني قال رسول الله هي أطلع من مكتباء في الحديقة من رسول الرواية هكذا لا حديقته فقط هذا يدل بأنه الرسول فازل وأزيده شوف ما معه عن الزيادة قال لا يعني لا تزيدينه لا تزيدينه فقط حديقته فقط هي قال أن حاضر وما أعطيت به بلا حديق حديق سيكثر هو قال لا لا بس حديق هنا لا يعني قال رسول الله لا لا تزيدينه حديقته فقط هذا الوجه الاول لانه لا يجوز ان ياخذ اكثر من البشر والوجه الثاني يعني يجوز من اطلاق الاستثناء الشامل للزائد الاستثناء يقول الا ان ياتينا بفاحشه مبينه يجوز لا تعبدوهن بعد ما جاي مثلا باي مقدار مطلق لما فهم مطلق يجوز لك ان تعبدها ولو على مليون دينار الشامل للزائد ايضا وعد الأصحاب مثل هذا العام
يقول الأصحاب يعزون هذه النفر النفائل المثال سيكمل في هذا الدليل على دليل آخر. الدليل الأول الإطلاق، الدليل الثاني يقول الأصحاب يعزون هذه النفر الغير نفائل المثال الصلاة، يعني هذا لما يجبر زوجته على أن تسجي حتى يطلقها في قضية الفاحشة والعظم يقولون مثال الصلاة. وإحنا ذكرنا بأنه البلد في الصلاة لا يحد بحد لا زيارة ولا نقصانا، يعني تقدر النار تبذل لك مليون دينار وتتخالعها. هذا لما كان مثال الصلاة فيجوز له أن يقول أنا أريد لك مليون دينار في سورة الكيانة الفاحشة، وعد الأصحاب مثل هذه المسألة خلعا وهو غير مقيد، يعني الخلع مو مقيد بحد لا نقصان ولا زيادة. كما ذكرنا في أول الكتاب المدارات كان مقيد، يعني الباب في المدارات لا يجوز أن يكون أزيد مما بدل إليها زوجها. أما في الخلع قلنا لا، قلنا في الزوج نتحرر أن تعطيني مثلا أضعاف مهرها فما وافق إليها فجائز أن آخذه وأطلقها. وفيه نظر، يعني شوف هذا الدليل، شوف القول الثاني، لأن المستثنى بينه، يقول تشاهدون المستثنى مطلق، هذا المستثنى ليش يقولوا؟ يقول لا تعضلوهن لتذهبوا ببعضنا آتيتموهن، ببعضنا آتيتموهن، مقيد البعض، سقطوا، أنا أقول بأنه لا يجوز لك أخذوا بخبزا من الخباز إلا إذا كنت جائعا. لا يجوز لك أخذ خبزا واحدا من الخباز غصبا إلا إذا كنت جائعا. واحد يقول مستثنى من المطلق، يعني إذا كان جائعا يجوز له أخذ الخبز، فلما كان مطلق كان جائعا إذا فقح الخبز. لا، شوفوا مستثنى من شنو؟ لا يجوز أخذ خبزا واحدا، يعني إذا كنت جائع يجوز لك أن تأخذ خبز واحد فقط وأكثر. إيه لا، يقول لأنه ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتهن إلا أن يأتينا، يعني إذا أتينا يجوز لكم أن تذهبوا ببعض ما أتيتهن. إيه لا، حتى نقدر نستفيد بما أتيتهن، يعني كله لازم يكون أقل من الكل، يعني بعض حتى يفتر على البعض، يعني حتى كل ما تقدر تأخذ منها. تعالى عندنا دليل خارجي يقول لك كل المهر تقدر تاخذ. اما يسمي مهر بعض دليل فنقول الاصل هو لا يجوز. يقول لان المستثنى من اذهاب بعض ما اعطاها، فالمستثنى هو ذلك البعض، يعني يجوز لك ان تاخذ من ذلك البعض، فيبقى المساوي والزائد على اصل المال معه. المساوي يعني كل المهر، كل ما بدأت لها وأكثر منها مجموعة بدأت تأخذ منها. يقول شلون تقول المساوي يقدر؟ يجوز عليه المساوي بجميع خارجي يقال بأنه يجوز أن تأخذ جميع ما بدأت لها. أما لا سمع بدليل وإطلاق إذن يقول على أصل المنع، فإن خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد. يقول فلما خرج المساوي بدليل آخر فبقي الباقي، فبقي الزائد من دون دليل، لما بقي الزائد من دون دليل فيكون الاصل نتمسك على اصل المانع، اصل المانع شنو؟ وهو عموم لا تعضلوهن، لا يجوز العاطل، عموم لا تعضلوهن، فنحن نبقى على اصل المانع، اذا نريد ناخذ ازيد من مهرها، ازيد مما وعدنا لها، فنقول لا يجوز، اقل منها يجوز، لا يجوز، يجوز ان لا تعضلوهن ببعض. إلا ما إلا أن تجني بفاحشة، إلا أن تجني بفاحشة، يعني يجوز أن تعبدهن ببعض ما آتيتموهن. وتمام المهر أدنى دليل خارجي، خارجي يقول هذا يجوز. أما الأكثر ما أدنى دليل، فبقي الزائد من دون دليل، فيبقى تحت أصل المال. وإطلاق جواب للدليل الثاني، دليل الثاني شنو كان؟ الدليل الأول قال إطلاق الاستثناء. الدليل الثاني قال الأصحاب أدوا هذه المسألة من المسائل الخلع، فلما أدوها من مسائل الخلع صار مثل الخلع قلنا لا للفدية فيه حد نقصان ولا زيادة، فلما لم يكن للفدية فيه حد فهذا أيضا ليس له حد، يقدر يطلب من مليون دينار. وإطلاق الخلع عليه محل نظرين، يعني النزاع سروي مو كبروي، احنا نسلم بان القارع ليس له حد نقصانا وزيادة الكبرى نسلمها نقتلها اما الصغرى من نقتلها من يقول هذا الصغرى
النزاع ما صغرى
احنا نسلم بالكبرى نقبل بان القارع ليس له حد زيادة نقصانا او من يقول هذا الصغرى انت تقول بانه يجوز الصلاة خلف زيد لانه عادل
إذا احنا نقبل بأنه يجوز الصلاة خلف العادل
أو من يقول هذا عادل؟
هنا يقول بأنه وإطلاق الخلع عليه محل نظر
لأننا أخذنا في حقيقة الخلع الكراهة وهذه ليست كارهة
لأنها ليست كارهة
أو إذا هم كانت كارهة بسبب تضييق الزوج
واضح إذا واحد يضيق على زوجته
تكرهها فإذا كان بحسب التضييق هم كارهة الكراهة مو مطلقة من طرفين فيقول اشترطها بأن الكراهة تكون من طرف اعتقد من الزوجة إذا كان من الزوجة الزوجة ثم ضعرات إن شاء الله نحن بعد الياسي يقول أو الكراهة غير مختصة بالمرأة بحسب الظاهر لأن الزوجة قاعد يضيق عليها لأنه يكرهها إذا ما كان يكرهها ليش يضيق عليها؟ ليش يأخذها؟ فإذا هذا ليس من مسائل الخلع الدشة ليس داخلية في كتاب الخلع
يقول وذكرها في باب الخلع لا يدل على كونها من الخلع احنا كثير من المسائل نذكرها في بعض الابواب وهي ليست من تلك المباحث
للمناسبة للمشابهة
فهرصوا في بعض لا حكمان من الله حكمان الطلاق بعوض قلنا هنالك حكمان طبعا في الطلاق بعوض خلاف ماذا كان على الخلاف في اول كتاب ولا هنالك الشهيد اللي هنا الشهيد يقول بانه هو ليس خلع ولكن حكم حكم الخلع يعني انه في بائنة وما شابه انما انه في بائنة اما بعد موضوع عنه خلع على هذا في لا يشترطوا كراهة المرأة خاصة في عوض اما بعض الاصحاب قالوا طلاق بعوض كنت طلاق خلع يعني الموضوع عنه حكم لما هناك مدينة حكم من حكم الخلع اما موضوع عنه بالحال
واذا تم الخلع أيجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته؟ لا لأن طلاق دائم وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج قبل رجوع الزوجة في الجبل قبل أن يرجع الزوجة في الجبل قبل أن ترجع قبل ثمانية دينار قبل أن ترجع من الدينار لا يجوز للزوج أن يرجع وللزوجة الرجوع في الجبل ما دامت العدة إذا كانت العدة يجوز لها أن ترجع وتسترجع ما أعطته لزوجها فإذا أخذت ما أعطته لزوجها فالزوج يتنكر أن يرجع في طلاق رجعي فلو خرجت عدتها يعني بعد انقضاء العدة أو أصلا لم يكن لها عدة يعني كانت غير مدخولة بها أو صغيرة أو يائسة وإن تطلقتها طلاق رجعي بعد المانع أبدا لا يجوز لها أن ترجع في بذلها بل البذل يكون لك وإذا أردت أن ترجع إليها لازم تحصل عقد جديد فلو خرجت من العدة يعني صبر 3 أشهر تريد ترجع بذلها ما يجوز أو لم يكن لها عدة كغير المدخولة بها والصغيرة واليائسة فلا رجوع لها مطلقة أي أنا لم يسمك أن ترجع في بذلها فلما لا يسمك أن ترجع الزوجة ما يسمك أن يرجع عليها أما إذا رجعت في العدة تحت هذا بين كل الله على محمد وعلى آله وصحبه